واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون
يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 22.
البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبي أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبي إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك
في الحلقات المتقدمة حينما وصل الحديث إلى أن إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه سيصل إلى مدينة جده المنورة، وهناك يجري ما يجري من حدث سيسبب فتنة كبيرة بين الناس، خصوصا بين العرب، بين الشعوب العربية. حدثتكم عن قرقيسياء وعن علاقتها بهذا الموضوع، أتحدث عن معركة قرقيسياء، ثم دخلت في نقاش لهذه القضية وتشعب الكلام، ولا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام. الحديث في الأجواء نفسها، لكن كلامي سيكون اليوم عن المحاكمة المهدوية العالمية، ما يقوم به إمامنا من نبش قبر اللات والعزى، مثل ما جاء في الأحاديث الشريفة من نبش قبر أبي بكر وعمر، وما يترتب على ذلك من التفاصيل التي مر ذكرها. هذا الذي يقوم به إمام زماننا يمثل بداية المحكمة المهدوية العالمية. هذه المحكمة سيراها الجميع، الجميع. إنها محكمة لكل المجريات التي جرت منذ مقتل هابيل وإلى اللحظة التي يكون فيها إمام زماننا صلوات الله عليه قد وصل إلى المدينة. هذه المحاكمة لن تجري في مكان واحد، هذه المحاكمة لن تكون محاكمة أرضية، هذه المحاكمة سيراها الناس بالصوت والصورة، وليس بالصوت والصورة المصنوعين مثل ما هو الحال في زماننا. ما سيشاهده الناس من صورة وما يسمعونه من صوت، إنها الأحداث نفسها، هي هي. ماذا نقرأ في سورة الكهف في الآية 49 بعد البسملة؟ دققوا النظر معي في هذه الآية، أنا لا أملك وقتا كي أقف طويلا عند الآيات أو عند الأحاديث، إنما هو عرض إجمالي سريع. ووضع الكتاب، هذا الكتاب مثلما يعبر في أيامنا هذه، هذه الداتا المركزية للكون كله. هذا ما هو بكتاب يتألف من أوراق وقد نقشت الكتابة على تلك الأوراق. هذه الكلمة الكتاب تعني الحقيقة الجامعة، كل حقيقة جامعة هي كتاب. ومن هنا قيل لمجموعات الجنود في الجيوش كتائب، الكتيبة مجموعة من الرجال، مجموعة من الجنود، إنما قيل لها كتيبة لأنهم يجتمعون مع بعضهم ويتفقون في الهدف وفي الغايات، تلك هي الكتائب. ويقال لهذه كتب، لهذه الأشياء التي بين يدي كتب، لأن الحروف قد جمعت فيها فكونت كلمات، والكلمات قد جمعت مع بعضها فكونت جملا، والجمل قد جمعت مع بعضها فكونت سطورا، والسطور قد جمعت مع بعضها فشكلت صفحة كاملة، والصفحات جمعت مع بعضها فشكلت مصحفا كتابا. عملية جمع. فكل حقيقة جامعة يقال لها كتاب. ومن هنا فإننا نقرأ في سورة ياسين في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الإمام المبين هو الكتاب الناطق، هو علي. هذا المصحف هو الكتاب الصامت، وعلي هو الكتاب الناطق. فكل حقيقة جامعة هي كتاب. أعود إلى الآية 49 بعد البسملة من سورة الكهف: ووضع الكتاب، الحديث عن يوم القيامة، عن القيامة الكبرى. نحن عندنا أيام الله ثلاثة، وكل يوم من هذه الأيام قيامة بحسب ذلك اليوم. فيوم القائم قيامة، ويوم الرجعة قيامة، والقيامة الكبرى هي القيامة الجامعة الكبيرة التي تقودنا إما إلى الجنان أو إلى النيران. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ما هي بصورة مصنوعة، العمل هو بنفسه، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. المحاكمة ستكون بثا مباشرا إلى الأرض من مركز الداتا، هكذا ستجري المحاكمة. أضرب لكم مثالا: الروايات حدثتنا هناك صورة سيراها الناس جميعا، كيف أن المهاجرين والأنصار، قريش، سائر العرب ممن كانوا في المدينة كانوا موجودين، وجاءت الزهراء تطالب بفدك، وكانت تمتلك وثيقة من رسول الله. هناك صك كتبه رسول الله لفاطمة في أن فدكا لها، فطالبها عمر بذلك الصك، فلما أعطته الصحيفة التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة أخذها عمر بن الخطاب فنشرها بين يديه بمحضر المهاجرين والأنصار، بمحضر قريش وسائر العرب ممن كانوا موجودين في ذلك المجلس، نشر الرسالة وبصق فيها ومزقها. هذا ما هو كلامي، هذا كلام الأحاديث، نحن لا نستغرب هذا. الذي فعل ما فعل في واقعة رزية الخميس يفعل هذا وأكثر. لقد أهان رسول الله بمحضر رسول الله، وكان النبي في لحظاته الأخيرة، في أعز اللحظات، شتم النبي حينما قال من أن الرجل ليهجر، وأحدث تلك الضوضاء التي بسببها طرده رسول الله وطرد الباقين من الصحابة الخونة الغدرة الذين غدروا بمواثيقهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله. رزية الخميس أدل دليل على ذلك، إنها وثيقة صريحة. ودونكم البخاري ومسلم، وتمعنوا في النصوص التي ذكرت في الكتابين، مع أن التحريف قد طال تلك النصوص، لكن الحقيقة بقيت واضحة موجودة. ما جرى على الزهراء سيراه الناس، ما فعلته عائشة في البصرة سيراه الناس، وماذا فعلت عائشة عند كلاب الحوءة الناس سيرون ذلك. ماذا فعلت عائشة عند كلاب الحوءة، وماذا فعلت في البصرة؟ وماذا فعل معاوية مع إمامنا الحسن؟ وما الذي جرى في كربلاء؟ التفاصيل الكاملة. لن يكون العرض دفعة واحدة، ستبقى البشرية تطلع على تلك التفاصيل كي يعرف الناس كيف أنهم ظلموا الله وظلموا أولياءه، وماذا فعلت البشرية بتعاونها مع أعدى أعدائها، مع إبليس. إبليس أعدى أعداء البشرية، البشر اتفقوا معه على حرب الله وحرب أولياء الله. لا يمكن لهذا العالم أن يصلح ما لم توضع النقاط على الحروف، وما لم تكشف الحقائق، ولن يكون ذلك بصورة مصنوعة أو صوت مصنوع، مثلما تشاهدون صورتي الآن وتسمعون صوتي عبر أجهزة التلفزيون، عبر الأجهزة عموما على اختلاف أشكالها. هذه صورة مصنوعة وهذا صوت مصنوع يمثل صورتي بجهة من الجهات، يمثل صوتي بجهة من الجهات، لكن الذي سيراه الناس بث مباشر من مركز الداتا هذا. فهذا المركز هو صورة من صور علم المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. مر قبل قليل علينا ونحن نقرأ في سورة ياسين: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذه النسخة الأصل، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، هذا المصدر الأصل. المصدر الأصل ينقل المعلومات بحالها وحقيقتها إلى هذا الكتاب، مثل ما قالت الآية في سورة ياسين من أن كل شيء قد أحصي في الإمام المبين. الكلام هنا هو ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا هو مركز داتا المعلومات، والذي يأخذ معلوماته من مركز المراكز من الأصل. وذل كل شيء لكم، هكذا نخاطبهم، نخاطب محمدا وآل محمد صلوات الله عليهم في زيارة الجامعة الكبيرة التي هي دستورنا العقائدي. هذه صورة إجمالية وتعريف موجز للعنوان الذي أتحدث عنه، إنها المحاكمة المهدوية العالمية الذي سيجري في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، جهة من جهات هذه المحاكمة. لماذا صارت البداية من أبي بكر وعمر؟ لماذا صارت البداية من أبي بكر وعمر؟ في ثقافة العترة الطاهرة ما من أمر سيء حدث منذ سقيفة بني ساعدة وإلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، إلى يوم ظهور إمام زماننا، وإلى يوم الرجعة، وإلى يوم القيامة الكبرى، ما من سيئة حدثت إلا وهي في أعناقهما، لأنهما قد أسسا أساس الضلال والباطل ودمر البرنامج الإلهي الذي وضع أساسه رسول الله في بيعة الغدير. لابد أن نعرف من أن برنامج الله هو هذا، وبنحو سريع وموجز. في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام. قاعدة واضحة: دين الله في كل هذا الكون هو الإسلام، دين أبينا آدم الإسلام، ودين سائر الأنبياء الإسلام. كل نبي في مقطع زماني بحسب ظروف بعثته وبحسب أحوال أمته تكون هناك شريعة تناسب ذلك الزمان. قد تنسب تلك الشريعة وذلك الدين لذلك النبي، لكن النسبة هذه فرعية، النسبة الأصلية هي الإسلام. الإسلام هو دين الله، الله عنده دين واحد هو دين الإسلام، هو دين الأنبياء جميعا، وهو دين الملائكة جميعا، هو دين الكون جميعا، دين الإسلام. ما جاء على يد نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله المرحلة الخاتمة، والتي ظهرت في أيامه في مرحلة التنزيل، وبعد ذلك انتقلت إلى مرحلة التأويل بعد بيعة الغدير. ومرحلة التأويل مرحلة تكاملية تتكامل إلى يوم الخلاص، ومن يوم الخلاص عبر مرحلة الرجعة العظيمة حتى نصل إلى الدولة المحمدية العظمى، وهناك تتحقق البعثة المحمدية، وهناك يتحقق القرآن المحمدي، وهناك تتحقق الرسالة المحمدية، وهناك يتجلى الإسلام المحمدي العلوي الفاطمي في أجمل صوره وفي أعلى مراقيه. إن الدين عند الله الإسلام. وفي السورة نفسها في الآية 85 بعد البسملة: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ولن للنفي التأبيدي وهو في الآخرة من الخاسرين، لن يقبل منه في الدنيا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولذا متى يتحقق معنى هذه الآية ليظهره على الدين كله؟ عند ظهور إمام زماننا وفي مرحلة الرجعة العظيمة في الدنيا، ليظهره على الدين كله. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في دار الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا هو دين الله، فدين الله واحد، ونبي الله واحد هو محمد صلى الله عليه وآله. أما الأنبياء فهؤلاء ممهدون لنبوة محمد صلى الله عليه وآله، من أبينا آدم إلى عيسى بن مريم وما بينهما من الأنبياء والأوصياء والأولياء، إنهم يمهدون لنبوة محمد النبوة العظمى. فدين الله واحد هو الإسلام، ونبي الله واحد هو النبي الأعظم. سائر الأنبياء لم يكونوا أنبياء إلا أن جددوا عهد الطاعة والوفاء لمحمد وآل محمد. هذه ثقافة العترة الطاهرة. لا أبالي بما تقوله سقيفة بني ساعدة، ولا أبالي بما تقوله سقيفة بني طوسي القذرة اللعينة. فدين الله واحد، ونبيه واحد، وكتابه واحد. ولذا فإن القرآن هو الكتاب المهيمن على كل الكتب، لأن كتاب الله واحد هو القرآن، سائر الكتب تتفرع عنه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فدين موسى النبي هو الإسلام، عنوان اليهودية عنوان فرعي، ودين المسيح هو الإسلام، عنوان المسيحية عنوان النصرانية عنوان فرعي. هذه ثقافة العترة الطاهرة. إذن ما هو البرنامج النهائي؟ البرنامج النهائي للإسلام هذا، نقرأ في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، هذا هو البرنامج. يا أيها الرسول، أنت يا أيها المصطفى، أنت الرسول الأصل، وسائر الرسل يمهدون لرسالتك. يا أيها الرسول، فأنت يا أبا الزهراء، أنت سيد المرسلين، وأنت إمام المرسلين، وأنت الفاتح وأنت الخاتم. يا أيها الرسول، أنت يا صاحب الرسالة الوحيدة التي هي رسالة الإسلام من زمان أبينا آدم إلى اللحظة التي تتحدث عنها هذه الآية. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك. هذا هو البرنامج الكامل الشامل العام التام للرسالة التي مهد لها الأنبياء حتى وصلنا إلى زمان إمام المرسلين. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فليس هناك من إسلام منذ زمان أبينا آدم إلى اللحظة التي تتحدث عنها هذه الآية إلا كان إسلاما ناقصا، لأن البرنامج الإلهي لم يكن قد وضع بين يدي الناس، فقد جاءت اللحظة الحاسمة. وإلا فإن الإسلام منذ زمان أبينا آدم وإلى هذه اللحظة التي نزلت فيها هذه الآية فإن الإسلام ناقص، الدليل القرآن نفسه. إذا ذهبنا إلى الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم. في كتب السنة وفي كتب الشيعة هذه الآية نزلت بعد أن تمت بيعة الغدير، وبغض النظر عن كتب السنة هذه بديهية من بديهيات ثقافة العترة الطاهرة. الآية هذه نزلت بعد أن تمت بيعة الغدير. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام لم يكن مرضيا منذ زمن أبينا آدم، إن الدين عند الله الإسلام، هذا الإسلام لم يكن مرضيا، وإنما كان في مرحلة انتظار الرضا، أن يأتي الرضا. متى جاء الرضا؟ في آخر مرحلة التنزيل من نبوة نبينا صلى الله عليه وآله. بيعة الغدير حدثت في أخريات أيامه صلى الله عليه وآله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا هو البرنامج الكامل التام الشامل العام. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، لأن الإسلام ناقص بانتظار أن يكتمل، لأن الرسالة لا قيمة لها بانتظار أن تتشكل قيمتها الحقيقية في بيعة الغدير. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فجاءت سقيفة بني ساعدة كي تدمر هذا البرنامج. كان هناك برنامج الله منذ زمان أبينا آدم يتكامل شيئا فشيئا، لكنه لم يكن مرضيا، لم يكن كاملا، لم يكن تاما، كان بانتظار مرحلة الرضا، بانتظار مرحلة الكمال، بانتظار مرحلة التمام، وهذا لم يتحقق إلا على يد رسول الله حينما حقق على أرض الواقع بيعة الغدير. وفي الوقت نفسه كان هناك البرنامج الإبليسي الذي بدأ من اللحظة الأولى التي بدأ فيها برنامج الله. القرآن صريح وهو يحدثنا عن أبينا آدم وعن إبليس أيضا. في الآية 38 بعد البسملة من سورة البقرة: قلنا اهبطوا منها جميعا، اهبطوا من ذلك المكان العالي. أنت يا آدم وأنت يا حواء وأنت يا إبليس، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أبونا آدم وأمنا حواء، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إنه إبليس والذين سيتبعونه فيما بعد. فمن تلك اللحظة بدأ برنامج الله على يد أبينا آدم، وبدأ إبليس برنامجه أيضا. فكان يحرف الرسالات، وكان يدفع الأمم لقتل أنبيائها ولقتل الصالحين من أتباع الأنبياء. التاريخ الأسود للبشرية مع الأنبياء والأوصياء والصالحين من أتباع الأنبياء والأوصياء، تاريخ أسود، تاريخ أسود. التاريخ الطويل للبشرية في تحريف الأديان وفي تغيير الحقائق وفي تبديل الأسود إلى أبيض وتبديل الأبيض إلى أسود، هذا هو تاريخ البشرية. إنه البرنامج الإبليسي الذي تكفلت البشرية بتنفيذه، وفي الوقت نفسه تكفلت بتدمير برنامج الله. وهذه جولة الباطل، إنها دولة إبليس. وصلنا إلى بيعة الغدير، حيث تكتمل رسالة السماء ويكتمل الإسلام الذي بدأ منذ زمان أبينا آدم. إبليس حرك الصحابة فكتبوا الصحيفة المشؤومة، وجرت التفاصيل إلى رزية الخميس، ومن رزية الخميس وكانوا قد سمموا رسول الله. القرآن هو الذي يتحدث، حينما نذهب إلى سورة آل عمران وإلى الآية 44 بعد 100 بعد البسملة، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أفإن مات أو قتل، دقق النظر فيما جاء في سورة الزمر في الآية 30 بعد البسملة، إنها تخاطب نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله: إنك ميت وإنهم ميتون، الجميع الصالحون والطالحون، إنك ميت وإنهم ميتون. هذا حكم عام، وليس بالضرورة أن الناس ستكون نهايتها بالموت على الفراش، ربما البعض منهم سيقتل، وربما وربما. إنك ميت وإنهم ميتون، حديث عام. هذا هو الحكم المفروض على الجميع، لكن ليس بالضرورة أن الجميع لن يقتلوا. هناك من يموت بالقتل. فالآية هنا تتحدث عن الحكم العام. القتل موت، لكن القتل يكون سببا من الأسباب للموت. إنك ميت وإنهم ميتون، نهاية أمركم الموت. وهذه حالة عامة، بغض النظر عن أن بعض الناس سيقتلون، تعددت الأسباب والموت واحد. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. هنا في سورة آل عمران، أفإن مات أو قتل، مات ظاهرة عامة، قتل ظاهرة خاصة. فلما ذكرت الظاهرة الخاصة بعد الظاهرة العامة، فإن الظاهرة الخاصة هي التي ستجري على رسول الله، وهذا هو الذي جرى. ماذا تعتقدون أنتم بالنسبة لسورة التحريم، والتي هي في عائشة وحفصة بصريح الحديث عن عمر بن الخطاب في البخاري وغيره؟ هل تتوقعون من أن سورة التحريم هي بخصوص شأن نسائي حدث في بيت رسول الله؟ أنا لا أنكر الشأن النسائي الذي حدث في بيت رسول الله، إنها أمور تحدث في البيوت، لكن سورة التحريم لا تتحدث عن هذا الموضوع. لقد حرفت الحقائق وطمرت. دققوا النظر في الآيات، إنها الآية الرابعة بعد البسملة من سورة التحريم، والخطاب إلى عائشة وحفصة. إن تتوبا إلى الله، ليس هناك من دليل على توبتهما، إن تتوبا، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، مالت قلوبكما عن رسول الله. وإن تظاهر عليه، وإن تظاهر عليه أي أن تتعاون مع من سيتعاون معكما، تتظاهرون على رسول الله. لماذا يتظاهرون عليه؟ يريدون إيذاءه. فماذا سيكون؟ فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هل أن الله يضع نفسه في مواجهة عائشة وحفصة لأمر نسائي ولشأن نسائي يكون بين النساء، أو حتى لشأن أسري يكون بين الزوجة وزوجها؟ هل هذا خطاب لموضوع يسير يكون في كل البيوت؟ القرآن نفسه، الله نفسه، إذا ما ذهبنا إلى سورة النساء إلى الآية 28 بعد 100 بعد البسملة، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح. ماذا يقول الله؟ وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الحادثة التي جرت في بيت رسول الله والتي يفسرون سورة التحريم بخصوصها هي دون هذا الذي تتحدث عنه الآية. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، هذه أشد الحالات في المشاكل الزوجية تتحدث الآية عنها. فماذا يريد الله من هؤلاء الرجال والنساء؟ وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، يطالبهم بالإحسان. فكيف يكون الكلام بهذه الشدة في حادثة تقع في البيوت بين الضرائر، بين الزوج وزوجته، بين الزوج وزوجاته، شأن أسري صغير جدا؟ هل يكون موقف الله منه هذا الموقف؟ يخاطب عائشة وحفصة: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ثم ماذا تقول الآيات تخاطب نساء النبي وتنفي معنى الإسلام عنهن؟ والخطاب بالدرجة الأولى موجه إلى عائشة وحفصة في الآية الخامسة بعد البسملة من سورة التحريم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. هذا يعني أن إسلام نساء النبي ما هو بإسلام صحيح. لا أتحدث عن الجميع، على الأقل يكون الحديث عن هاتين المرأتين اللتين خطبتا في هذه الآية، وضرب الله مثلا لهما في السورة نفسها حينما تحدث عن خيانة زوجة نوح لزوجها وعن خيانة زوجة لوط لزوجها في السورة نفسها، إنها الآية العاشرة بعد البسملة. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه. هذا التظاهر على رسول الله هل هو تظاهر مثلما يحدث في العلاقات الزوجية أن تغضب الزوجة على زوجها لأمر عارض وبعد ذلك يتلاشى هذا الغضب؟ إذا كان الأمر هكذا فهل يستحق أن الله يواجهه بهذا الخطاب: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين؟ صالح المؤمنين علي بن أبي طالب، وهذا موجود في رواياتنا وحتى في روايات المخالفين في كتب حديثهم، من أن صالح المؤمنين علي بن أبي طالب، ولا شأن لي بما في كتبهم. وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هل تصدقون أن الله يتكلم بهذا المنطق لأجل قضية جزئية يسيرة تحدث يوميا بالملايين في بيوت الناس. وشأن التنافس والتحاسد والتزاحم فيما بين نساء النبي لم يكن منحصرا بهذه الواقعة. ما عائشة من أول لحظة كانت تثير المشاكل في بيت النبي، وهكذا حفصة. وكانت عائشة وحفصة تشكلان حزبا لوحدهما في داخل بيت النبي صلى الله عليه وآله. هذه أمور تحدث في البيوت، فهل أن الله يقف من هذه الأحداث اليسيرة هذا الموقف؟ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. السورة تتحدث عن مؤامرة قتل رسول الله، والتي تظاهر فيها أبو بكر مع ابنته عائشة وعمر مع ابنته حفصة. هؤلاء هم الذين تظاهروا مع عائشة وحفصة وسمموا رسول الله. هذا بحسب أحاديث العترة الطاهرة. سقيفة بني ساعدة ترفض هذا، وكذلك سقيفة بني طهسي، السقيفة القذرة النجسة الملعونة، ترفض هذه الحقيقة أيضا، لكن العترة هي التي تصرح بذلك. وهذا هو منطق السورة. هذا الموضوع تحدثت عنه بالتفصيل في برامجي السابقة، وأوردت الوقائع والأحداث والأحاديث والروايات. دققوا النظر في الآية وتدبروا فيها. الآية لا تحتمل وجها غير هذا الوجه. إن تتوبا إلى الله، ليس هناك من توبة، هذه توبة معلقة. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. ومر علينا يوم أمس في الخطبة الشقشقية حينما كان يتحدث أمير المؤمنين عن النظائر الحقيرة التي جعل أمير المؤمنين في الشورى العمرية معها، فحينما تحدث عن سعد بن أبي وقاص ماذا قال عنه؟ من أنه صغى إلى ضغنه، مال إلى حقده، التعبير هو هو، صغى لضغنه إلى حقده. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه إذا ما اتفقتما وعاونكما من عاونكما، هذا هو التظاهر. وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ولذا فإن عائشة هي الأخرى سيخرجها إمام زماننا. الروايات حدثتنا عن ذلك. أنا لا أستطيع أن أعرض لكم كل التفاصيل، إنما هو عرض إجمالي بحسب ما يسنح به المقام. هذا هو برنامجهم الشيطاني لقتل رسول الله، وقد قتلوه تسميما. قتل النبي الأعظم، وحينما كانوا في بيته كانوا ينتظرون مماته، كانوا متأكدين من أنه سيموت لأنهم سمموه. موقفهم في رزية الخميس هو الذي يشرح ويبين ماذا كان قد جرى في الكواليس. ولذا حينما طردهم رسول الله وجدوا في ذلك فرجا لهم، لأنهم لن يعودوا إلى بيت رسول الله، وكانوا عالمين بأنه سيموت بحسب المخطط الذي خططوا وبحسب الجريمة التي ارتكبوها، وذهبوا كاللصوص إلى سقيفة بني ساعدة وتركوا النبي لم يدفن. لا علاقة لهم برسول الله، لقد قتلوه، ارتكبوا جريمتهم، وبعد ذلك أرادوا إحراق علي وفاطمة والحسن والحسين كي يتخلصوا من كل هذه المنظومة الدينية. هذا هو الذي حدث على أرض الواقع. لا بد من أن تقدم هذه الحقائق مثل ما هي، لا بتصوير مصنوع ولا بحديث بالكلام فقط ولا بالوثائق الدنيوية العادية، لا بد من بث من ذلك الكتاب، من مركز داتا المعلومات الكونية، أن تبث الأحداث كما هي وأن يراها الناس كي يكون البناء صحيحا دقيقا. فما بني على فاسد سيكون فاسدا، وما بني على الشبهات نتيجته شبهات. لابد أن تكون الحقائق ثابتة وأن تكون أسسا لحياة المجتمع المهدوي. فالإمام يريد أن يقيم الحجة الإلهية الكاملة المطلقة، إنها حجة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهؤلاء، أتحدث عن الأول والثاني، ماذا فعلا؟ قام بتحقيق الجزء الأخير من البرنامج الإبليسي. فكل الآثار السيئة كانت بسببهما. ولذا في الروايات عندنا من أن مقتل هابيل في أعناقهما، هذه الروايات لا تفهم كما تريد الفرق الباطنية كالنصيريين وأمثالهم، يريدون أن يطبقوا عقيدتهم التي هي عقيدة التناسخ، يريدون أن يطبقوها على هذه الروايات. هذه الروايات لا تتحدث عن عقيدة التناسخ التي تقول من أن كل الجرائم السابقة في أعناقهما، في أعناق أبي بكر وعمر منذ زمان أبينا آدم. القول بالتناسخ يترتب عليه أن ننكر القيامة الكبرى وأن ننكر الحساب الإلهي الكامل. التناسخ في الأرواح بحسب عقيدة العترة الطاهرة عقيدة كفر، وعقيدة ضلال. هذه الروايات التي تتحدث عن أن كل الجرائم السابقة في أعناقهما لأنهما قاما بتحقيق الجزء الأخير من البرنامج الإبليسي في مواجهة دين الإسلام الذي هو دين الله والذي بدأ منذ زمان أبينا آدم. في الفلسفة يقولون من أن العلة الحقيقية هي الجزء الأخير من العلة، وتلك حقيقة. الجزء الأخير من العلة هو الذي يخرج لنا المعلول. فإذا كانت العلة تتألف من مجموعة أجزاء، لنفترض أنها تتألف من 100 جزء، لو تحقق منها من هذه الأجزاء لو تحقق 99 جزءا لا يوجد هناك معلول، ليس هناك من نتيجة، وإنما يتحقق المعلول إذا ما أضيف الجزء 100 إلى الأجزاء المتقدمة، وهذا هو الجزء الأخير. فتكاد أن تكون العلة هي في الجزء الأخير. الجزء الأخير من العلة هو الذي يتحمل مسؤولية العلة بكاملها. لهذا السبب كل الجرائم السابقة منذ زمان أبينا آدم وإلى لحظة سقيفة بني ساعدة في أعناقهما. من هذه الجهة، من جهة أنهما شكلا الجزء الأخير من البرنامج الإبليسي، إنه الجزء الأخير من العلة، لأن برنامج الله الغدير. ولذا فإن آل محمد انتقلوا إلى البرنامج الثاني، انتقلوا من برنامج الغدير، لأن البرنامج الإبليسي قد نجح في تعطيله، فانتقلوا إلى برنامج القربان، إنه برنامج القرابين، القربان الأول فاطمة الزهراء ومحسنها، هذا هو القربان الأول الذي قدمه أمير المؤمنين، برنامج القربان، حتى وصلنا إلى القربان المركزي، إنه الحسين الشهيد. ولذا في كتب المقاتل فإن عقيلة بني هاشم ليلة 11 خرجت في وسط الليل البهيم وهي تتخطى ما بين الأجساد التي قطعت تقطيعا حتى وصلت إلى جسد الحسين الذي ردته الخيول وقطع رأسه الشريف، وضعت يديها تحت ظهره ورفعت ذلك الجسد المقطع إلى السماء وتوجهت إلى الله: اللهم تقبل من آل محمد هذا القربان. هذا هو برنامج القربان. سلام على قرابين محمد وعلي، ومحمد صلى الله عليه وآله كان قربانا سمموه وقتلوه، وعلي كان قربانا سالت دماؤه في محراب مسجد الكوفة. الزهراء كانت قربانا، الحسن الحسين قتلوا جميعا، قتلوا جميعا. هذه نتائج البرنامج الإبليسي. أليس من المنطقي أن كل الجرائم تكون في أعناقهما؟ هذا هو السر في التأكيد دائما في أحاديث أهل البيت، في تفسيرهم لقرآنهم، في أدعيتهم، في زياراتهم، دائما يكون التأكيد على الأول والثاني. القضية ليست سياسية، هذه قضية ضاربة في الأعماق، ولا قيمة للرجلين بما هما هما. مشكلة الرجلين هنا في أن الشيطان قادهما إلى تنفيذ الجزء الأخير من برنامجه، تحقق الجزء الأخير من العلة بأيديهما، هذه هي مشكلتهما. نذهب إلى فاصل.
يا خير المرغوبين، يا خير المرغوبين، يا خير المطلوبين، يا خير المسؤولين، يا خير المقصودين، يا خير المذكورين، يا خير المشكورين، يا خير المحبوبين، يا خير المدعوين، يا خير المستأنسين. سبحانك يا لا الغالي، اللهم إني أسألك باسمك يا غافر يا ساتر يا قادر يا قاهر يا يا جابر يا ذاكر يا ناظر يا ناصر. سبحانك يا الغافر.
هل تستغربون بعد ذلك حينما نقرأ الآية 41 بعد البسملة من سورة الروم؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هل نستغرب حينما نسمع تفسيرها من إمامنا الباقر صلوات الله عليه، حيث يحدثنا محمد ابن مسلم عنه صلوات الله عليه من أن ظهور الفساد في البر والبحر؟ الإمام يقسم بالله حينما قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. أعتقد أن المعنى صار واضحا وجليا بعد كل تلك المقدمات. ظهر الفساد في البر والبحر، لماذا؟ لأن سقيفة بني ساعدة مثلت الجزء الأخير من العلة، الجزء الأخير من البرنامج الإبليسي، فكل الفساد السابق وكل الفساد اللاحق في عنق تلك السقيفة وفي أعناقهما، في أعناق أقطاب السقيفة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الآيات كثيرة ووفيرة في هذا المضمار قطعا، بحسب تفسير العترة لقرآنها. أما الأحاديث والروايات فهي عجيبة وغريبة في هذه المضامين، وكثيرة جدا في كتبنا الأصلية القديمة. ألا لعنة الله على حوزة النجف وعلى أكاذيب حوزة النجف، ألا لعنة الله على منهج حوزة النجف، إنه المنهج البتري المرجئي الطوسي الشافعي المعتزلي العباسي الشيطاني الإبليسي الناصبي القذر. هذه حقيقة أتباعهم لا يصدقون، لا شأن لي بأتباعهم، وظيفتي أن أبين الحقائق وأن أضع النقاط على الحروف وأخاطب الذين يحترمون عقولهم، أنا لا أخاطب الحمير. ذكروهم بالوثيقة الديخية.
ما ردي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ قلت له أخر باهر ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنوات قال لي ليه مستعجل؟ مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أغاميشيني خلاقة أغاميشيني بقول لك بكير حركة صدوم فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما لدي أجيب الأسماء. عرض قال تركب مثل ما ركب اثنان وقال ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
مثل ما قلت لكم قبل قليل من أن حديثي ليس مع هؤلاء، مع الديخيين، حديثي مع الذين يحترمون عقولهم، حديثي مع الذين يهتمون لأمر دينهم، حديثي مع الذين يبحثون عن الحقيقة كما هي، حديثي مع أولئك الذين يريدون أن يعيشوا ويموتوا على عقيدة سليمة، حديثي مع الذين يريدون أن يتمسكوا بدين العترة الطاهرة. لا شأن لي بأتباع سقيفة بني ساعدة، ولا شأن لي بأتباع سقيفة بني طوسي لعنة الله على السقيفتين. والسقيفة الثانية ألعن وأقذر وأنجس، أتحدث عن سقيفة بني طوسي. إلى الآن صار واضحا ما هو المراد من المحاكمة المهدوية العالمية. هذه المحاكمة ليس لها من زمان معين، إنما ستكون على طول الزمان في بداية نشأة الدولة المهدوية. الروايات تخبرنا من أن الإمامة ستكون حروبه 8 أشهر. لا أريد أن أتحدث عن شهور طويلة شهور قصيرة، لأنني سأفتح موضوع الزمان في الحلقات القادمة، فإذا كان هناك من شيء يتعلق بهذا الموضوع سأحدثكم به في موضعه المناسب له. فحرب الإمام التي يقضي بها على الباطل ويؤسس النواة الأولى لدولة العدل في منطقة الظهور تستمر إلى 8 شهور. خلال هذه المدة وحتى بعدها، لكن قطعا ستكون المحاكمة المهدوية العالمية خلال هذه المدة ستعرض الحقائق، لأن الحقائق هي التي ستصنف الناس، مثلما مر علينا في واقعة نبش القبرين في المدينة، حيث أن الواقعة صنفت الناس. فهذه المحاكمة المهدوية العالمية هي التي ستصنف الناس، وسيحكم الناس على أنفسهم بأنفسهم، الإمام لا يحكم عليه، وإنما الحقائق هي التي ستحكم على الجميع. وهكذا كل إنسان بعد اطلاعه على الحقائق الكاملة سيحكم على نفسه بنفسه. محاكمة عجيبة غريبة هذه، جهاتها متنوعة، جهة من جهاتها على سبيل المثال لأن المحاكمة لا تتشكل فقط من عرض صور الوقائع من مركز داتا الكون، وإنما سيقوم الإمام أيضا بالمناقشة مع الأحياء، الصور التي ستنقل من مركز داتا الكون للأحداث الماضية، لكن في الزمن الذي يكون فيه الإمام موجودا بعد ظهوره الشريف الناس أحياء، فلا بد من مناقشتهم، ولا بد من إظهار الوثائق الحسية الحقيقية، ومن إقامة الأدلة الحسية على صدق تلك الوثائق. وهنا تأتي مواريث النبوة ودلائل الإمامة. هذا العنوان الذي يتوفر كثيرا في أحاديث العترة، مواريث النبوة ودلائل الإمامة، كل ما كان عند الأنبياء السابقين وعند الأوصياء السابقين هو عند إمام زماننا. المعجزات وسائل المعجزات كعصا موسى مثلا، الملابس الخاصة كقميص إبراهيم مثلا، الكتب السماوية الأصلية الحقيقية كالتوراة والإنجيل مثلا، وهكذا مواريث النبوة ودلائل الإمامة ستوضع في متحف مهدوي وفي عرض وثائقي كي يطلع الناس على تلك الحقائق. الإمام سيناقش الجميع الذين يدعون أنهم على علم في علوم الدنيا وفي علوم الدين، وإلا كيف سيبسط العدل في كل مكان؟ الروايات تقول من أن عدله سيدخل إلى جوف بيوتهم برغم آنافهم، برغم آنافهم، مثلما يدخل الحر والبرد، الحر يدخل إلى بيوتنا برغم آنافنا والبرد كذلك. عدل قائم آل محمد سيدخل إلى بيوتنا برغم آنافنا. كيف يتحقق هذا ما لم تكن هناك محاكمة عالمية وفي جميع الاتجاهات وعلى جميع المستويات، ولا بد أن تكشف الحقائق كلها؟ ولذا في الزمن القريب من ظهوره لا بد أن تكشف بعض الحقائق أيضا. أتمنى أنا لست كذلك، أتمنى أن يكون هذا الجهد الذي يبذل عبر مؤسسة القمر للثقافة والإعلام وعبر قناة القمر الفضائية، أتمنى أن يكون هذا الجهد المبذول لبيان الحقائق أن يشكل مقدمة لأولئك الذين سيكشفون الحقائق قبل ظهور إمام زماننا. أتمنى أن يكون هذا الأمر كما يجول بخاطري. أقرأ عليكم من غيبة النعماني، النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، إنه من رجال الغيبة الأولى، وطبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قم المقدسة في الصفحة 42 بعد 200، إنه الحديث 26. الحديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة منه بسنده، بسند النعماني عن جابر الجعفي رضوان الله تعالى عليه. جابر الجعفي يحدثنا يقول: دخل رجل على أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه إلى أن يقول الإمام: وإنما سمي المهدي مهديا. لماذا؟ جهة من جهات معاني هذا الاسم الشريف، المعنى لا ينحصر بهذه الجهة فقط، الروايات بيّنت لنا جهات أخرى. وإنما سمي المهدي مهديا، لماذا؟ لأنه يهدي إلى أمر خفي سيكشف الحقائق. هذه إشارة إلى جانب مهم من جوانب المحاكمة المهدوية العالمية. وإنما سمي المهدي مهديا لأنه يهدي إلى أمر خفي ويستخرج التوراة وسائر كتب الله عز وجل من غار بأنطاكيا، أنطاكيا التي هي في تركيا ما بين بلاد الشام وتركيا، الإمام في مواريث نبوته ودلائل إمامته، مواريث النبوة ودلائل الإمامة، الإمام في مواريثه ودلائله هذه يمتلك النسخة الأصل، النسخة الإلهية للتوراة، والنسخة الأصل النسخة الإلهية للإنجيل، لكن الإمام هنا يخرج لليهود وبالأدلة الحسية التي يقتنع بها الناس في زمانهم من الآثار، من الآثار، ويستخرج التوراة وسائر كتب الله عز وجل من غار بأنطاكيا. هذا جزء من التمهيد الذي قام به الممهدون السابقون من الأنبياء والأوصياء ومن أتباعهم. هذه الوثائق حضرت وهيئت لقائم آل محمد. ويستخرج التوراة وسائر كتب الله عز وجل من غار بأنطاكيا ويحكم بين أهل التوراة بالتوراة، يناقشهم، يخرج الحقائق من دين موسى ويثبت لهم بأنهم ما هم على دين موسى، ويحكم بين أهل التوراة بالتوراة وبين أهل الإنجيل بالإنجيل وبين أهل الزبور بالزبور وبين أهل القرآن بالقرآن إشارات إلى جانب مهم، إلى جانب إعلامي وعلمي وتعليمي وثقافي وتبليغي واجتماعي وديني، من جوانب المحاكمة المهدوية العالمية. هذه المضامين وردت في العديد من الروايات، وهذه الرواية أنموذج من النماذج التي تتحدث عن هذا المضمون. نذهب إلى فاصل.
يا من خلق فسوى، يا من قدر فهدى، يا من يكشف البلوى، يا من يسمع النجوى، يا من ينقذ الغرقى، يا من ينجي الهلكى، يا من يشفي المرضى، يا من أضحك وأبكى، يا من أمات وأحيا، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى، سبحانك يا يا من في البر والبحر سبيله، يا من في الآفاق آياته، يا من في الآيات برهانه، يا من في الممات قدرته، يا من في القبور عبرته، يا من في القيامة ملكه، يا من في الحساب هيبته، يا من في الميزان قضاءه، يا من في الجنة ثوابه، يا من في النار عقابه، سبحانك يا الله الغاف.
إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من كتاب إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب لعلي اليزدي الحائري، المتوفى سنة 1333 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 89 بعد 100. إنها النسخة الثانية من خطبة البيان. خطبة البيان خطبة معروفة من خطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ولها أكثر من نسخة. الخطبة في أصلها هي من كلام أمير المؤمنين، لكنها تعرضت لكثير من التحريف والتصحيف. الخطبة طويلة وتشتمل على الكثير والكثير من المطالب التي لها تفريعات وتوصيفات وشؤونات كثيرة جدا. هذه النسخة الثانية من خطبة البيان، والكلام لا يخلو من خلل، لكنني أجد أن الحقيقة موجودة وواضحة في مجمل الكلام. أقرأ عليكم مما جاء في هذه الخطبة. هذا هو الكلام المنقول عن أمير المؤمنين، لكنه تعرض للتحريف والتصحيف. ويظهر للناس من هو قائم آل محمد. حديثنا عن المحاكمة المهدوية العالمية. وهذه الأحاديث وهذه الخطب تشير إلى جهات من جهاتها، ويظهر قائم آل محمد ويظهر للناس كتابا جديدا، وهو على الكافرين صعب شديد، إنهم الكافرون ببيعة الغدير من أتباع سقيفة بني ساعدة ومن أتباع سقيفة بني طوسي، إنها السقيفة الألعن والأنجس والأقذر. ويظهر للناس كتابا جديدا وهو على الكافرين صعب شديد، يدعو الناس إلى أمر من أقر به هدي ومن أنكره غوى مع الشيطان، فالغاوون أتباع الشيطان، إنهم أبناء البرنامج الإبليسي. فالويل كل الويل لمن أنكره، لمن أنكر ذلك الكتاب، لمن أنكر ذلك البرنامج، لمن أنكر إمام زماننا صلوات الله عليه. رؤوف بالمؤمنين، شديد الانتقام على الكافرين، ويستدعي إلى بين يديه كبار اليهود وأحبارهم ورؤساء دين النصارى وعلماءهم، ويحضر التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، الفرقان هو القرآن، ويحضر التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، ويجادلهم على كل كتاب بمفرده، يطلب منهم تأويله، فهذه الكتب لها تأويل وما يعلم تأويلها إلا الله وقائم آل محمد، إلا الله والراسخون في العلم، ويجادلهم على كل كتاب بمفرده، يطلب منهم تأويله ويعرفهم تبديله، كيف بدلت هذه الكتب، ويحكم بينهم كما أمر الله ورسوله. لماذا الحديث عن رسول الله؟ لأنه هو الرسول الأوحد، وباقي الرسل ما هم إلا ممهدون لمحمد صلى الله عليه وآله. كلمة الإنجيل ماذا تعني؟ الإنجيل يعني البشارة، البشارة بماذا؟ البشارة بمحمد وآل محمد، هذا هو معنى الإنجيل. قطعا المسيحيون يرفضون كلامي الآن، لكنني لا أتحدث عن ثقافتهم، إنني أتحدث عن ثقافة العترة الطاهرة. ويجادلهم على كل كتاب بمفرده، يطلب منهم تأويله ويعرفهم تبديله، ويحكم بينهم كما أمر الله ورسوله، ثم يرجع بعد ذلك إلى هذه الأمة شديدة الخلاف قليلة الائتلاف، وسيدعى إليه من سائر البلاد الذين ظنوا أنهم من علماء الدين وفقهاء اليقين والحكماء والمنجمين والمتفلسفين والأطباء الضالين والشيعة المذعنين. أما البتريون فإنه سيقضي عليهم حينما يخرجون لحربه ما بين النجف وكربلاء. الأحاديث تخبرنا بأنه لن يبقي منهم أحدا، لن يبقي من البتريين أبناء الحرام، أبناء الزواني، أولئك المأبونون المأفونون الملعونون، لن يبقي منهم أحدا، لأنهم نجاسة في نجاسة في نجاسة، يطهر الأرض من تلك النجاسة والقذارة، يطهر أرض النجف وكربلاء منهم، ألا لعنة الله عليهم. العنوهم العنوهم. أنا أتحدث عن الذين يخرجون لقتال إمام زماننا صلوات الله عليه، إن كانوا من المعاصرين أم كانوا من الذين سيأتون في قادم الأيام، وسيدعى إليه من سائر البلاد الذين ظنوا أنهم من علماء الدين وفقهاء اليقين، الناس ظنوا فيهم أو هم ظنوا في أنفسهم، الذين ظنوا أنهم من علماء الدين وفقهاء اليقين والحكماء والمنجمين والمتفلسفين والأطباء الضالين والشيعة المذعنين، فيحكم بينهم بالحق فيما كانوا فيه يختلفون، ويتلو عليهم بعد إقامة العدل بين الأنام، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، بعد كل هذا يتضح للناس الحق وينجلي الصدق وينكشف المستور ويحصل ما في الصدور ويعلم الدار والمصير، ويظهر الحكمة الإلهية بعد إخفائها، ويشرق شريعة المختار. إذا أردنا أن ندقق في بلاغة هذه الكلمات فهي ضعيفة، فلا بد أن تكون هكذا: يتضح للناس الحق وينجلي الصدق وينكشف المستور ويحصل ما في الصدور وتعلم الدار والمصير وتظهر الحكمة الإلهية بعد إخفائها وتشرق شريعة المختار بعد ظلمائها، ويظهر تأويل التنزيل، إنها حقائق القرآن، كما أراد الأزل القديم، يهدي إلى صراط مستقيم، إنه إمام زماننا، يهدي إلى صراط مستقيم ويكشف الغطاء عن أعين الأثماء. جاء هنا ويشيد القياس، وهذا خلاف منهج العترة، هذا التعبير محرف، يفترض ويبيد القياس وليس يشيد القياس، ويبيد القياس ويخمد نار الخناس، والخناس من أسماء إبليس، من أسماء الشيطان، ويقرض الدولة الباطلة، إنها دولة إبليس، ويعطل العاطل ويفرق بين المفضول والفاضل، إنه يقيم العدل فلا بد أن يفرق بين المفضول والفاضل، ويفرق بين المفضول والفاضل ويعرف للناس المقتول والقاتل، لأن الحقائق قد ضاعت منذ زمان أبينا آدم إلى يوم الخلاص. ويعرف للناس المقتول والقاتل ويترحم، يفترض على الذبيح وليس عن الذبيح، لكنني كما قلت لكم هذا النص تعرض لتحريف واضح ولتصحيف بين. ويترحم على الذبيح ويصح الصحيح ويتكلم عن المسموم وينبه الندم، يفترض من أنه ينبه على الندم، يبين هذه الحقائق للناس كي تتوجه الناس إلى التوبة، وإن الندم هو أساس التوبة، وإن الندم هو بوابة التوبة. وينبه على الندم ويظهر إليه المصون المخفي، ويفتضح الخؤون وينتقم من أهل الفتوى في الدين، وينتقم من أهل الفتوى في الدين في كل الأديان، في كل الأديان. وفي هذه الأمة بنحو خاص، وفي الذين يقولون إننا من شيعة العترة بنحو أخص. وينتقم من أهل الفتوى في الدين لما لا يعلمون، يصدرون الفتاوى من دون علم، يستندون إلى ظنون فاسدة، إلى علم رجال وعلم أصول، إلى ترهات شيطانية جاءوا بها من نواصب وأعداء العترة الطاهرة. وينتقم من أهل الفتوى في الدين لما لا يعلمون فتعسل لهم ولأتباعهم. أكان الدين ناقصا فتمموه، أم كان به عوج فقوموه؟ أم الناس هموا بالخلاف فأطاعوه، فأطاعوا رسول الله؟ أم أمرهم بالصواب فعصوه؟ أم وهم المختار فيما أوحي إليه فذكروه؟ وتستمر كلمات الأمير صلوات الله وسلامه عليه في هذا السياق إلى أن يقول: فكم من ولي جحدوا، يتحدث عن سقيفة بني ساعدة وما تفرع عنها، فكم من ولي جحدوا، وكم وصي ضيعوا، وحق أنكروا، ومؤمن شردوا، إلى آخر ما تحدث به أمير المؤمنين في خطبة البيان، إنها النسخة الثانية التي قرأت عليكم منها. سأنقلكم إلى نص يعطينا الصورة الكاملة للمضامين التي تحدث عنها أمير المؤمنين. فكم من ولي جحدوه، إنها سقيفة بني ساعدة، وكم وصي ضيعوه، وحق أنكروه. سأأخذكم إلى قنوت أمير المؤمنين في صلاته، إنه دعاء صنمي قريش. والمراد من صنمي قريش في ثقافة العترة الطاهرة أبو بكر وعمر. هذا ما هو كلامي، أنا لا أعبأ بما يقوله أتباع سقيفة بني ساعدة، ولا أعبأ بما يقوله أتباع سقيفة بني طوسي، السقيفة اللعينة النجسة القذرة. إنما أحدثكم حديث العترة. ما هو حديثي؟ تلك مشكلتكم، تريدون أن تقبلوا حديث العترة، تريدون أن ترفضوا حديث العترة، تريدون أن تستهزئوا بحديث العترة، تلك هي مشكلتكم، ما هي بمشكلتي؟ فهذا الكلام ما هو بكلامي، وإنما أنا ناقل ومحدث أحدث بحديث العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل.
يا من إليه يهرب الخائفون، يا من إليه يفزع المذنبون، يا من إليه يقصد المنيبون، يا من إليه يرغب الزاهدون، يا من إليه يلجأ المتحيرون، يا من به يستأنس المريدون، يا من به يفتخر المحبون، يا من في عفوه يطمع الخاطئون، يا من إليه يسكن الموقنون، يا من عليه يتوكل المتوكلون. سبحانك يا لا الغافر. اللهم إني أسألك باسمك يا حبيب يا طبيب، يا قريب يا رقيب، يا حسيب يا مهيب، يا مصيب يا مجيب، يا خبير يا بصير. سبحانك يا لا لا
هذا هو الجزء 82 من بحار الأنوار للمجلس، وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 60 بعد 200، حيث أورد قنوت أمير المؤمنين في باب القنوتات الطويلة، قنوته في صلاته، وقد جاء مرويا عن عبد الله بن عباس عن أمير المؤمنين من أنه كان يقول: إن الداعي به بهذا الدعاء كالرامي مع النبي صلى الله عليه وآله في بدر وأحد وحنين بألف ألف سهم، الذي يقرأ هذا الدعاء. سأقرأ عليكم الدعاء بنحو سريع، لا أملك وقتا لشرحه، لأن الدعاء مشحون بالمعلومات، وإنما أريد أن أبين لكم موقف أمير المؤمنين الحقيقي من أبي بكر وعمر. هو هذا: اللهم لعن صنمي قريش الأول والثاني وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها وابنتيهما، المجموعة التي تحدثت عنها سورة التحريم، المجموعة التي تظاهرت على رسول الله، وكان الله خصيما لها، مواجها لها، مثل ما بينت سورة التحريم. اللهم لعن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها وابنتيهما اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك وجحدا إنعامك وعصيا رسولك وقلبا دينك وحرفا كتابك وعطلا أحكامك وأبطلا فرائضك وألحدا في آياتك وعاديا أولياءك وواليا أعداءك وخربا بلادك وأفسدا عبادك. اللهم لعنهما وأنصارهما، فقد أخربا بيت النبوة وردما بابه ونقضا سقفه وألحقا سماءه بأرضه وعاليه بسافله وظاهره بباطنه واستأصلا أهله وأبادا أنصاره وقتلا أطفاله وأخليا منبره من وصيه ووارثه وجحدا نبوته وأشركا بربهما فعظم ذنبهما وخلدهما في سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر. اللهم لعنهم بعدد كل منكر أتوه وحق أخفوه ومنبر علوه ومنافق ولوه ومؤمن أرجوه، أرجوه أي أبعدوه تركوه، ومنافق ولوه ومؤمن أرجوه. هذه العناوين التأريخ يتحدث عنها، الوقائع في كتب التأريخ التي كتبها المؤرخون السنة تشرح هذا الدعاء. إذا أردت أن أشرح هذا الدعاء فإنني سأذهب إلى كتب التأريخ السنية كي أستخرج لكم الوقائع من كتب الحديث ومن كتب السير ومن كتب التفسير ومن كتب التأريخ التي تصدق هذه المضامين. أتمنى أن أجد وقتا كافيا في قادم الأيام كي أشرح هذا الدعاء وبالتفصيل. اللهم لعنهم بعدد كل منكر أتوه وحق أخفوه ومنبر علوه ومنافق ولوه ومؤمن أرجوه وولي آذوه وطريد آووه الذين طردهم رسول الله كمروان بن الحكم أرجعه عثمان وجعله حاكما على المسلمين وطريد آووه وصادق طردوه إنه أبو ذر، إنه أبو ذر هذا الذي هو ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، أصدق ذي لهجة من أبي ذر، هذا هو الصادق الذي طرده عثمان، طرده إلى الربذة وجاء بطريد رسول الله بمروان ابن الحكم لعنة الله عليه وعلى أبيه فحكمه برقاب المسلمين. هذه حقائق، حقائق هذه. وطريد آووا وصادق طردوه وكافر نصروه وإمام قهروه وفرض غيروه وأثر أنكروه وشر أضمروه ودم أراقوه، إنه دم فاطمة، ودم أراقوه وخبر بدلوه وحكم قلبوه وكفر أبدعوه وكذب دلسوه وإرث غصبوه وفيء اقتطعوه وسحت أكلوه وخمس استحلوه وباطل أسسوه وجور بسطوه وظلم نشروه ووعد أخلفوه وعهد نقضوه وحلال حرموه وحرام حللوه ونفاق أسروه وغدر أضمروه وبطن فتقوه، إنه بطن عمار بن ياسر،
وبطن فتقوه، وقد يشار به إلى ما فعلوه مع فاطمة حينما أسقطت جنينها، لكن التعبير هذا يأتي منسجما مع الوقائع التاريخية حينما قام عثمان بن عفان برفس عمار بن ياسر، بسطوه له على الأرض وأخذ يرفس في بطنه حتى فتق بطنه، وكل هذا مثبت في كتب التاريخ. وبطن فتقوه وضلع كسروا، هذا هو ضلع فاطمة. وصك مزقوه، الحادثة التي ذكرتها لكم في بداية الحلقة من أن عمر بن الخطاب أخذ الصك الذي كتبه رسول الله لفاطمة في ملكيتها لفدك، فنشره على رؤوس المهاجرين والأنصار وبصق فيه ومزقه. وصك مزقوه، هذا هو صك رسول الله، لا كما يشرح الشراح بأنه صك كتبه أبو بكر لفاطمة، هذا صك رسول الله. وصك مزقوه، وشمل بددوه، وذليل أعزوه، وعزيز أذلوه، وحق منعوه، وإمام خالفوه، اللهم لعنهما بكل آية حرفوها، وفريضة تركوها، وسنة غيروها، وأحكام عطلوها، وأرحام قطعوها، وشهادات كتموها، ووصية ضيعوها، وأيمان نكثوها، ودعوى أبطلوها، وبينة أنكروها، وحيلة أحدثوها، وخيانة أوردوها، وعقبة ارتقوها. إنها العقبة التي أرادوا أن يقتلوا رسول الله عندها، ودباب دحرجوها. الدباب هي أكياس تصنع من جلود الحمير أو من جلود الثيران وتملأ بالأحجار، هذه الدباب أخذوا يرمونها تحت أقدام ناقة رسول الله حينما كانت على هذه العقبة على الطريق الضيق، وكانوا قد خططوا أن يسقطوا الناقة إلى هوة الوادي السحيق. أبو بكر وعمر وعثمان، وهذه الأسماء قد ذكرت في كتبهم، لكنهم يقولون من أن الأحاديث ضعيفة، وقد تحدثت عن هذا الموضوع فيما سلف. وخيانة أوردوها، وعقبة ارتقوها، ودباب دحرجوها، وأزياف لزموها. أزياف جمع لزيف، إنه التزييف، زيفوا كل شيء. وأزياف لزموها، وأمانة خانوها، اللهم لعنهما، الأول والثاني في مكنون السر وظاهر العلانية، لعنا كثيرا دائبا أبدا دائما سرمدا، لا انقطاع لأمده ولا نفاد لعدده، يغدو أوله ولا يروح آخره، لهم ولأعوانهم وأنصارهم ومحبيهم ومواليهم والمسلمين لهم والمائلين إليهم والناهضين بأجنحتهم، وفي بعض النسخ والناهضين باحتجاجهم وهو الأصح، والناهضين باحتجاجهم والمقتدين بكلامهم والمصدقين بأحكامهم، ثم يقول اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار، آمين رب العالمين 4 مرات. جزء من طقوس هذا الدعاء أن تقول 4، اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار، آمين رب العالمين. مضامين الدعاء موجودة بكل تفاصيلها في كتب السنة وفي كتب الشيعة. إذا أردت أن أتتبع كلمات هذا الدعاء فإن المصادر موجودة بين يدي، وهذه المصادر موجودة في المكتبات العامة وفي أسواق الكتب، وموجودة أيضا على الإنترنت. وقت الحلقة انتهى، للحديث صلة. أتمنى أن تدركوا كم حدث من التحريف في دين المسلمين، في دين سقيفة بني ساعدة أو في دين سقيفة بني طوسي. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، على أملي أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي، بتريون هم. أتحدث عن المراجع الطوسيين في الحوزة الطوسية اللعينة في النجف وكربلاء، بتريون هم والهوى، والهوى بتريون. هذا هو الفارق بيننا وبينهم، الفارق بين الثقافة الزهرائية وبين الثقافة البترية. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون صيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل